إلى إيش؟ إلى برق. مثال قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل وكذلك في النهار. وإذا كانت على تقدير منه فهي بيانية، والغالب أنها تكون من إضافة الشيء إلى نوعه أو جنس، مثل خاتم حديد، نعم، باب خشب، أي خاتم من حديد وباب من خشب. وأكثر الإضافات على تقدير على تقدير الله، هذا أكثر الإضافات. إيش؟ نعم. لا بس ما أنا ما أريد تقدير الإضافة، أنا أريد أنه من باب إضافة الصفة إلى موصوف، لأن الإضافات لها تحدث تعلقات، فجدت له مثلا من باب إضافة الشيء إلى سبب. فهمت؟ كتاب الطالب من باب إضافة المملوك إلى مالك، وهذا مجرد. لا، هذا جميل من حيث التقدير، تقدير حرف الجر الذي قدر فيه إضافة يكون من يكون لا يكون في. نعم. إيه؟ هذا إيه؟ إيه؟ هذا يفيد إذا أردت لي معينا، ذلك مثلا ما تقول ما نوع هذا الزي؟ يقول هذا الزي نوع كذا، هذا معناه أي أنت هذا مو مشترك، أنت في مجرد عالم من غير نظر إلى الشقاء، يعني أنت في حمولة تسمى المسلم، ها؟ إيه؟ أنت ظنيت أن المفتي يعني في العلم حمولة، إيه؟ حمولة يعني ليه حمولة تجارة؟ الحمولة يعني قبيلة.
صافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس السحر، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظننا لم نأخذ فوائد الآية الأولى في سنة النساء. كم وقت؟ نعم. يعني أنا الفوائد فوائد يعني أخذناها، يعني لم نأخذ فوائد وإنما رأى. يقول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الإحسان والتقوى والبر والتقوى وما أشبه ذلك، إذا أفرد أحدهما عن الآخر شمل الآخر، وإن اقترنا كسر كل منهما بما يليق به. فقولنا إن تحسنوا وتتقوا، الإحسان بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. الإحسان بفعل الأوامر والتقوى بفعل النواهي بترك النواهي. أما إذا حفظ الإحسان فإنه يشمل فعل الأوامر وترك النواهي، وكذلك التقوى إذا أفردت فإنها تشمل هذا وهذا. وهذا يوجد كثيرا في القرآن الكريم. المسكين والفقير إذا أفرد أحدهما الآخر صار أحدهما شاملا الآخر، وإن قلنا صار الفقير له معنى والمسكين له معنى، فهما مما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. يقول وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان فيما تعملون خبيرا. فما هو الإحسان؟ الإحسان في عبادة الله والإحسان في معاملة عباد الله. يجمع الأول قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. في المعاملة ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الكلام على الجملة الأخيرة: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا الإحسان في معاملة الناس، أن تأتي الناس ما تحب أن يؤتى إليك، وبهذا يتحقق الإيمان. لا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب الناس. أما التقوى هنا فهي تقوى محارم الله، أي تقوى المحرمات في حقوق الله وفي حقوق عباد الله، فتجتنب البغي والعدوان والكذب والشرك وغير ذلك، سواء كان في حقوق الله أو في معاملة عباد الله. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. بما تعملون اسم موصول وفعل، واسم موصول في العموم، وعلى هذا فتكون صفة الله تعالى لكل ما نعمل من ظاهر وباطن وخير وشر وصغير وكبير، كل ما نعمل، لأن ما اسم موصول يفيد العموم. وقول خبيرا، قال العلماء إن الخبير أخص من العليم، إذ أن الخبير هو الخبير ببواطن الأمور، وإذا كان خبيرا ببواطن الأمور كان خبيرا أو كان عليما بظواهرها. والغرض من هذه الجملة التي وقعت جوابا للشر، الغرض منها الحث، حث النهوض على الإحسان والتقوى، لأنك إذا علمت أن الله خبير بكل ما تعمل أوجب لك أن تخافه فتتقيه، وأوجب لك أن ترجوه فتحسن. وفي هذه الآية، في هذه الجملة إحسان، وهو قوله: بما تعملون خبيرا، فإنها متعلقة بخبير، أعني بما تعملون. وقال العلماء إن تقييم المامون يفيد الحصر، وإذا قلنا به في هذه الآية أوجب إشكال، وهو أنه لا يكون خبيرا إلا بما نعمل، وما سواه فليس خبيرا به. هذا مقتضى الحصر، هذا مقتضى الحصر. فما هو السر في التقديم هنا؟ هل هو الحصر؟ الجواب لا، لأن نعلم أن الله يعلم عز وجل وخبير بكل شيء، لكن الحكمة في ذلك شدة التحذير من المخالفة، كأنه قال: لو لم يعلم شيئا لكان عالما بما تعملون، وحينئذ يتأكد علمه جل وعلا بما نعمل، فيكون في ذلك شدة التحذير من المخالفة. هذا هو فائدة التقييم، تقييم متعلق. نعم، في هذه الآية فوائد: أولا، عناية الله عز وجل بما يكون بين الزوجين، وجهه أن الله ذكر هنا نشوز الزوج، وفي أول السورة نشوز الزوجة، مما يدل على عناية الله تعالى بما يكون بين الزوجين، لأن الزوجين هما الرابطة التي تربط بين الأولاد، وتربط أيضا بين الصهر والصهر، وهي أحد النوعين في الربط، كما قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن من الأزواج من ينشد على الزوجة، يترفع عليها، يعرض عنها، لا يجلس إليها ولا يستأنس بها، ويكلمها بأنفه لقوله: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا. ومن فوائده العمل بالقرائن، العمل بالقرائن من أين يؤخذ؟ من قوله خافت، ولم نقل رأت نشوزا بل خافت، ومن المعلوم أنها لم تخاف من النشوز والإعراض إلا بوجود القرائن. فالعمل والعمل بالقرائن ثابت في القرآن والسنة. بماذا عمل شاهد يوسف؟ بالقليل، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت، وإن كان قميصه قد من دبر فكذب. وعمل سليمان عليه الصلاة والسلام في قضائه بين المرأتين بالقليل، حين جعل السكين ليشق الولد نصفين، والأمثلة على هذا كثيرة. ومن قواعد هذه الآية الكريمة أنه يجوز أن يصطلح الزوجان فيما بينهما على ما شاء، لقوله: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ويتفرع على هذه الفائدة اطمئنان الزوج فيما لو صالحها على إسقاط حقها أو بعضه فليطمئن، لأن الحق لها، حق لها، فإن اصطلح على أن تبقى عنده ويسقط هذا الحق فلا حرج عليه. والآية هنا فيها أن يصلح، وقراءة الأخرى أن يصالح، وأصل يصالح يتصالح، فهما قراءتان تبعيتان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز للزوجة عند المصالحة أن تثبت حقها من القصد. فإذا قال لها إنه تزوج زوجة جديدة ورغب عن القديم، وقال: إما أن تبقي عندي مع إسقاط حقك من القسم، وإما فالطلاق، فرجت بذلك، فإنه يجوز، لأن الحق لها، وهو غير مجبر على أن تبقى عنده، فيقول: إما أن تبقي عندي وترضي بإسقاط القسم، وإلا طلقت. ما في مانع أن يقولها: إن رضيت وقنعت فذلك المطلوب، إن لم ترضى طلقها، ولا إثم عليه فيها. لا يقال إنه أجبرها على التنازل عن حقها لتهديدها بالطلاق. ووجه عدم ورود ذلك أنه له أن يطلق بأي حال من الأحوال، حتى لو كره بدون قصد بدون زوجة أخرى فله أن يطلقها ولا مانع. فإذا كان كذلك فإنه لا إثم عليه. طيب، ومن فوائد هذه السورة، هذه الآية، أنهما لو تصالحا على إسقاط حقها بعوض، قالت: أنا أسقط حقي من القصد ولكن أعذرها بالعوض، لا تسقط إلا بعوض. نعم، لا تسقط إلا بعوض، يصح لو قالت: لا أسقط إلا أن تعطيني عن كل ليلة 10 ريالات، يكون عليك كل شهر 150، لأن في زوجة ثانية، وإن جاءت ثالثة نقص لها. على كل حال، إذا وافق على أن تسقط حقها من القسم بعوض فلا بأس. وقول بعض العلماء إنه لا يصح بعوض لأن العوض لا بد أن يكون معوضه مالا ليس بصحيح، لأن أطلق قال أن يصبح بينهما صلحا، وهذا فائدة التنكير في قوله صلحا، لأن معنى صلحا يعني أي صلح كان، وهذا من تلاقة القرآن أن يصبح صلحا يعني أي صلح كان. لو قال أن يصبح بينهما ربما يقال أن لابد من قيود وشروط، لكن لما قال صلحا صار هذا عام أي شيء يتفقان عليه فلا بأس. طيب لو رضي فلو اصطلح على أن يقسم لها يوما وللأخرى يومين صح؟ نعم. طيب إذن لا تقييد فيها إلا في شيء واحد، وهو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني مثلا لو قال لها والعياذ بالله أنا اختار إما أن أطعك بالدبر وإلا طلقتك، وقالت ما في مانع، هل يجوز هذا الصلح؟ لماذا؟ لأنه أحل حراما، فإذا كان يقتضي أن يحل حراما فإنه لا يجوز. لو اصطلح على أن يطلق زوجته الأخرى نعم غزابة، لكن طلق فإنه لا يجوز لأنه أحل حراما، أن في هذا عدوان وظلم. طيب إذن الصلح الذي لا يحل حراما ولا يحل حلالا جائز مطلقا بلا تقييد. من فوائد هذه الكريمة هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على كل شيء قدير، وهي الصلح خير، الصلح خير. قد يظن بعض الناس أنه إذا غضب من نفسه وتنازل عن الحق أن ذلك هضم لحقه وأن العاقبة غير سليمة غير حميدة، لكن الله عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يقول إيش؟ الصلح خير. وإن شئت مثالا على ذلك فتدبر صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ظاهر الصلح أن فيه غضاضة عظيمة على من؟ على المسلمين، ولكن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض تحول هذا الصلح بإذن الله إلى خير للمسلمين، إلى خير للمسلمين. من الذي أسقط حق إرجاء المسلم إذا جاء إلى المسلمين من الكفار؟ من؟ قريش، الذي هو له هي التي أسقطت. ومن الذي أسقط وضع الحرب بينهم 10 سنين؟ قريش، لأنها نقضت العهد بمعاونتها لخلفائها على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت يا أخي لا تنظر الأمور في حاضرها، صدق بوعد الله والعاقبة لك، صدق بوعد الله والعاقبة لك. طيب هل هنا نقول الصلح خير فيما بين الزوجين أو نقول العبرة بعموم اللفظ لا تصل السبب؟ الثاني، إذا الصلح في جميع الأحوال خير، لأنه يحصل فيه سماحة النفس والمودة، ولو أدى النزاع إلى التحاكم صار في النفوس بعض الشيء، إذ أن المحكوم عليه سوف يكون فيه في قلبه شيء على حكمه، وربما على القاضي أيضا، وربما على الشهود، فتنتشر العداوة. فإذا وقع الصلح إيه؟ انقاذ الجميع عن سماحة نفسه واطمئنان. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أن الصلح ثقيل على النفوس، لكن المؤمن يهون عليه الثقل إذا كان يؤمن بأن الصلح خير. يؤخذ من قوله وأحضرت الأنفس الشح، بطبيعة الإنسان أنه لن يتنازل عما يريد ولن يتغاضى عن حقه، هذا طبيعة الإنسان. لكن في المصالحة التي هي خير لا بد من ثمن، لا بد من ثمن يبذل، وهو الضغط على النفس التي وفات الشح حتى توافق على الصدق. طيب، ومن فوائد هذه الكلمة الحق على الإحسان والتقوى. يقول الله تعالى: وأن تحسنوا وتتقوا. أكمل يا عبد الرحمن. أحسنوا
وتتقوا.
هي في سورة بين الفاتحة والنهي. سورة النساء. احنا الآن نقرأ في سورة النساء، لكن كان يبقى الليلة. نعم. أنا ما شفت ما في شيء. الحمد لله. طيب، هذه السورة، هذه المقصود بهذا إيش؟ إن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان الحث على الإحسان والتقوى، لأنه قال: فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله، عموم علم الله بكل شيء حتى بما نعمل. وهل علم الله بما نعمل علم سابق على عملنا أو لا؟ سابق، لا شك أنه سابق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فإن قال قائل: أليس الله يقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قلنا: بلى، قال الله هذا. والذي قال هذا هو الذي قال: إن ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. إذن كيف نجمع؟ نقول: هنا طريقة سليمة، هنا طريقة سليمة أن تؤمن بهذا وهذا ولا تحاول أن هناك تعارض. تقول: نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما نعمل من قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بل من قبل ذلك أيضا، لكن الكتابة كانت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وتؤمن بأن الله تعالى يبتلينا يختبرنا ليعلم، لكن قد لا تطمئن النفس إلى الاستسلام مجرد. فنقول: علم الله سبحانه وتعالى الذي يكون بعد عملنا وبعد اختبارنا علم يترتب عليه الثواب أو العقاب، لأنه لا يمكن أن يثاب العبد أو يعاقب إلا إذا امتحن. أما علم السابق فهو سبحانه وتعالى عالم بأنه سيمتحننا وأننا سنعمل أو نخرج، لكن إذا وقع الشيء الابتلاء والامتحان ثم خالف الإنسان أو وافق فهذا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، يعني يترتب عليه الجزاء. فهذا هو العلم الذي قوي بالابتلاء والاختبار. وفرق بعض العلماء بفرق آخر وقال: علم الله سبحانه وتعالى بما لم نعمل علم بأنه سيكون، وعلمه بما علمناه علم بأنه كان. فتعلق العلم الأول بما يكون علم بشيء لم يقع، وتعلق العلم بما كان علم بأنه قد وقع، وهذا لا بأس، ولكن العمدة الأول. ومن فوائد الآية الكريمة أن التهديد يكون باللفظ ويكون بالمعنى، يكون باللفظ ويكون بالمعنى. اللفظ أن يقول إن فعلتم كذا فعليكم كذا، هذا تهديد باللفظ. بالمعنى هو أن الله تعالى لما ذكر عموم خبرته بما يعمل، فيعني هذا أن لا نخالف، حذرا من أن يعلم منا ما لا يؤذيه. كما أن الأحكام الشرعية تستفاد في الأمر والنهي والترغيب والترهيب، إذا جعل الأحكام مقرونة بالترغيب فهذا بناء على أنه على أنها مأمور بها، وإذا لم يكن الأمر الأمر، وإذا جاء التهديد وإذا جاء الترهيب علمنا أنها منهي عنها. ويذكر أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فرقا وأيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، والله غفور رحيم يقرأ. فقال الأعرابي ما هكذا الآية اقرأ فرجع، وقال والسارق والسارقة فرقا وأيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فماشي تقرأ الآية، فقرأها الثالثة أو الرابعة وقال جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الآن الآن أقرأ، لأنه عز وجل عز وحكم فقط بعزته وقهره وغلبته وسلطانه، عز ولحكمته قطع، عز وحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع شعرات. وهذا القول صحيح، ولهذا قال العلماء رحمه الله لو تاب قاطع الطريق قبل القدرة عليه سقط عن الحد، لو تاب قاطع الطريق الذي أخذ أموال الناس وقتلهم سقط عن الحد. واستدلوا لذلك بقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. لم يكن لا ترفعونها من عقوبة نقلها، لكن كونه يأمرنا أن نعلم بأن الله غفور رحيم يعني أنه غفر لهؤلاء ورحمهم فتسقط عنهم العقوبة. لكن العقوبة الخاصة بحق الله، أما العقوبة الخاصة بحق الآدمي كالقصاص ومن المال الذي أخذوه فهذا باقي لأن حق آدم. ثم قال الله عز وجل خلاص نعم لما قال الصلح الخير، وكان الصلح لابد أن يكون هناك غض من الحق وغضاضة على الإنسان، لأنه لو جاء الإنسان كل ما يريد فات على الآخر كل ما يريد. الصلح لابد من اثنين مصائب، لو أعطينا الإنسان كل ما يريد فات على الآخر كل ما يريد، وإذا أعطيناه بعض ما يريد فقد يشك أثناءه إن خلق روحنا للقاضي إما كذا ولا كذا، مو هذا وارد؟ هذا معنى قوله وأرسلته في الشرك، يعني من يغلبوا أنفسكم ما اصطلحوا وإن طلبت النفس حقها كان. الأنفس أحضرها الله، لكن الله تعالى إذا أضاف إلى نفسه الشيء المذموم يأتي بسوء المكروه، يعني أحضر الله الأنفس بطبيعته. انظر القول الجني لا يكون أفقه من أظن منك ما هي مانع. طيب وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، قال أريد بمن في الأرض تعجب الله عز وجل ومعلوم من يريده الله عز وجل. وفي الرشد أن أراد لهم ربهم رشد أرادوا إلى الله لأنه خير، يعني كان الله عز وجل لو قال وأحذر الله لأنفس الشر فقام الكلام، لكن لما كان الشح أمرا مذموما قال وأحضرت الأنفس الشح، فالأنفس نائب فاعل قائمة مقام المفعول الأول، والشح والمفعول الشح. نعم كمال نعم نعم. قلنا إن هذا من باب التهديد، يعني كأنه لا معلوم لله إلا هذا العمل، فيكون هذا حقا إضافيا لتهديد هؤلاء المخاطبين. نعم. نعم.
أو
يحرم حلال.
يعني
يبدو إشكال
وأنه يدخل خطأ
القسمة للمرأة الزوجة، وبين
أمره
تعالى
بالعدل بين الزوجات.
نعم. لماذا أمر بالعدل؟ بحق من؟
الزوجة.
إذا أقرأ.
قد يكون هذا يعني.
لا بل ما في إشكال. أو بكيل إذا شفت وجوبا، لكن إذا رضي صاحب الحق بأن يقول كلي ربع الصاع يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز. نعم إيش؟ القصد من الزوجة؟ القصد المعلوم واجب، يجب على الزوج أن يقسم لزوجاته بالسوية، وسيأتي في الآية التي بعدها ولن تستطيع أن تأتي من النساء إن شاء الله تعالى.
نعم.
يعني أن الله بين الأشياء لأجل أن يهلك من هلك عن بينة ويحيي عن بينة، هذا يتعلق بالمخلوق، يعني هذه الحكمة هو أن المخلوق تقوم عليه الحجة ولا يبقى له عذر. ما نفهم هذا من العلم هذا إيه؟ نعم هي النشوز في تقواش وعرف المحرم السؤال واحد يقول إن الله تعالى قال عن عيسى أنه قال الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم. هل أحد منكم عنده جواب؟ الرب عز وجل
الحجم والمغفرة تكون بعد المغفرة، فإذا كان
الآية في الحقيقة ما هي المغفرة محض، إن تعذبهم فإنهم عبادي وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. على ذلك عن ذلك الحكيم. فهما أمران، تعذيب ومغفرة، وكلاهما إذا اجتمع يقتضيان العزة والحكمة، لأنه من الحكمة أن يغفر الله تعالى لمن شاء، ومن العزة أن يعذب من شاء. فلما كانت الآية ليست في موضوع واحد صار ختمت بما يطرق لهذا وهذا. نعم. بس الآن من سوى منها قليها ليه؟ وهذا الأخوة الآن اللي عندنا ولي تحسن ورقة كيف؟ لا لا هي ما تقع ليس عين اسم شر بجين الجذب، كنا قلنا أن المفروض هو وهم أو تقل شر شرطية لا شيء. أما نجات الجرائد والصحبة التي يعني معدة أو أكثر شأنها التطهير فهذه لا يجوز أن تقول أن تبقى في البيت. وأما الذي تأتي الصورة فيها إما صورة صاحب المقال أو ما أشبه ذلك فهذه الصورة فيها غير مقصودة ولا تضر إن شاء الله. هذا أم أحمد. أنا أشدد في مسألة الملاحظات هذه، لأن الإنسان ينبغي له إذا عمل عملا أن يتقنه أهم شيء. يقول
ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتبروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا ينتهين منه بفوائده. نعم طيب يقول ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. لم هذه للنفي فهي نافية وللنص تنصب الفعل المضارع وللاستقبال، يعني تجعل الفعل المضارع لمحض الاستقبال. ويقابلها لم فإنها تجعل الفعل المضارع للمضي. فإذا قلت لم يقل زيد فهذا فيما مضى، وتشترك مع لم في النهي وتختلف عنها في العمل وفي نقل الحكم وفي نقل الفعل من الحاضر والمستقبل إلى الماضي. لن تستطيعوا أي لن يكن في طاقتكم أن تعدلوا بين النساء. أن تعدلوا هنا فعل مضارع دخلت عليه أن المصدرية ويؤول ما بعد أن بمصدر ليكون في هذه الآية مفعولا لقوله لن تستطيعوا، أي لن تستطيعوا عدلا بين النساء ولو حرصتم. والعدل ضد الميل. فلا تميلوا كل الميل فتبعوها في المعلقة. لما جاء قوله تعالى فلا تميل كل الميل انتفى الإشكال الوارد في قوله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فيفسر ما في الآية الماضية على أن لا تعدلوا العدل الممكن، لأن العدل غير الممكن لا يمكن أن يكلف فيه الإنسان. وقول ولو حرصتم لو هذه الشرطية وفعل الشرط حرصتم، فأين جواب الشرط؟ قيل إن جواب الشرط المحسوس يدل عليه ما قبل، والتقدير ولو حرصتم فلن تستطيع. وقيل والصواب أن لو وإن وما شبهها من أدوات الشرط في مثل هذا السياق لا تحتاج إلى شرط، لا تحتاج إلى جواب، بل هي كالقيد لما سبق فقط فلا تحتاج إلى جواب. وهذا القول هو الذي يرجعه ابن القيم فيما أظن، وهو الصحيح أنه في مثل هذا لا يحتاج إلى جواب. فإذا قلت أكرم زيدا إن أكرمك، فلا تقل إن جواب الشرط إن أكرمك محذوف دل عليه ما قبل، بل قل إيش؟ لا يحتاج إلى شرط إلى جواب، بل هذا قيد لما سبق فقط. نعم. ولو حرصتم أي بذلتم من جهد للعدل فلن تستطيعوا، ولكن لا تميلوا كل الميل، ولم يقل ولا تميلوا فلا تميلوا الميل، قال كل الميل، أي فلا تميلوا الميل كله. وأما بعض الميل فلا حرج، لأنه داخل في نفي الاستطاعة. فتذروها كالمعلقة، تذروها الضمير يعود على من؟ على التي مال إليها أو التي مال عنها؟ التي مال عنها لا شك، لأن التي مال إليها قد أقبل إليها وأكرمها، لكن التي مال عنها هي التي إذا أعرض الإعراض الكلي صارت كالمعلقة بين السماء والأرض. وهذا إشارة إلى أنها لن تستقر، فإن المعلق بين السماء والأرض لا يستقر، له بالسماء فيستقر ولا في الأرض فيستقر. هذه الماء التي ميل عنها كل الميل ستبقى معلقة، ليست أيمة ولا متزوجة، يعني ليس هو الذي طلقها والسراح ورزقها الله غيره، ولا هي المزوجة التي تفعل بالزواج غيره، وإنما شبهها الله بذلك تنفيرا عن الميل الكلي الذي يجعل هذه المرأة كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. هنا قال وإن تصلحوا وتتقوا، وفي الآية التي قبلها قال وإن تحسنوا وتتقوا. والفرق أن هذا له زوجتان، إحداهما مال عنها كل الميل والثانية أقبل عليها، ومثل هذا سوف يحدث شقاقا بين الزوجتين. فلهذا قال وإن تصبح، إشارة إلى أنه ينبغ أنه إن حدث بين الزوجتين شقاق وغيره فليصلح بينهما، فليصلح بينهما، لأن هذا أمر فطري. ثم قال وتتقوا، يعني تتقوا في الإصلاح بحيث لا تميلوا إلى واحدة دون أخرى، فإن الله كان غفورا رحيما.
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.